بسم الله. مرحبا بكم للناس الكل في بوليتيك على جوهر اف ام الاربعاء 23 افريل 2014. توصل نواب المجلس التأسيسي في الجلسات العامة للمصادقة على 60 فصل من مشروع القانون الانتخابي إلى حد الآن. البارح في الجلسة المسائية صادقوا النواب على الفصول من 33 إلى 60، وتم إسقاط الفصل 54 الخاص بالإشهار السياسي. الفصل ينص على تحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية، ويخول الصحف الحزبية القيام بالدعاية في شكل إشهار لفائدة الحزب اللي تمثله والمترشحين أو القائمات المترشحة باسم الحزب هذا فقط، ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية من استعمال وسائط إشهارية تضبطها الهيئة العليا للانتخابات. هذا ما نص عليه الفصل 54 اللي كما قلت تم إسقاطه البارح ب 101 صوت مع 39 ضد و5 أصوات محتفظين. من المنتظر باش تتواصل جلسات المصادقة على فصول مشروع القانون الانتخابي في جلسة اليوم العشية، بعد ما تعقد لجنة التوافقات اجتماع اليوم الصباح حتى تتجاوز بقية النقاط الخلافية في مشروع القانون. اليوم في بوليتيكا باش نرجع لتفاصيل الفصول المصادقة عليها إلى حد الآن، ونعلق عليهم في قراءة قانونية مع الدكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري. موضوع آخر نحكيه عليه في حصة اليوم هو تزايد مطالب اللجوء السياسي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي من قبل التونسيين بعد الثورة. هذا ما جاء في تقرير مكتب الأوروبي للإحصاء اللي يبين أنه مطالب اللجوء ضعفت 4 مرات بين عام 2009 وعام 2013، من 590 مطلب وصلنا إلى 2595 مطلب لجوء لبلدان الاتحاد الأوروبي. باش نحاول اليوم نفهموا معكم أسباب الظاهرة هذه ونجاوبوا على الأسئلة اللي تطرحها الأرقام المهمة اللي جت في التقرير، خاصة بعد ثورة جابت الحريات الأساسية والفكرية للتوانسة. نقعد معكم كالعادة ورافقكم حتى للساعتين. مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر اف ام. جمعكم من جديد في بوليتيكا على جوهر اف ام. مرحبا بكم الناس الكل. يحضر بحضنا كما كل نهار الاربعاء الدكتور امين محفوظ، الدكتور والاستاذ في القانون الدستوري. دكتور مرحبا بك.
مرحبا بك وائل.
المجلس الوطني التأسيسي قاعد يقدم في العمل نتاعو دكتور امين فيما يخص المناقشه والمصادقه على فصول مشروع القانون الانتخابي والاستفتاء. وصلنا تقريبا للفصل 60، أكثر من ثلث متاع المشروع القانون. القانون فيه 170 فصل قاعدين نقدمه على مستوى العمل هذا. مع هذا أمور أخرى جانبية قاعدين نلاحظوا فيها في المجلس الوطني التأسيسي نحب ناخذ تعليقك عليها، هي مسألة العرائض اللي قاعدة تحرر من يوم لآخر لمساءلة حكومة مهدي جمعة. سؤال ولا ما تروح اليوم، فمشكون حتى يتهم بنية إرباك عمل الحكومة الحالية؟
هو بالفعل وبالاطلاع على نسق عمل المجلس الوطني التأسيسي نلاحظ أنه على مستوى الأول مستوى يعني القانون أو مشروع القانون الانتخابي هناك تقدم، يعني 60 فصل والبقية معناها إن شاء الله في ظرف أسبوعين، معناها إذا كان نمشيو بالنسق هذا معناها في ظرف أسبوعين ينتهي هذا المشروع، معناها كنقولوا أسبوعين تقريبا في بداية شهر ماي تقريبا، مش نجيو نفس التاريخ اللي وقع فيه المصادقة على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، وكأنهم يحبوا يمشيوا لشهر ماي. وثم شكون حتى عنده حنين للنص هذاك والمرسوم هذاك لأنه موجود بفضل هذا المرسوم. على كل حال احنا قلنا ثم التقدم صحيح، لكن كان بيودنا أنه من الناحية المنهجية يقع فض المشاكل الخلافية قبل الدخول إلى الجلسة العامة. راهو عندنا كتل وكل كتلة فما شكون يمثلها، وكما عملنا بالنسبة للدستور كانت تذكرش في ظرف 3 أسابيع يعني انتهت عملية المصادقة بتنقيح النظام الداخلي وخاصة بالعودة إلى لجنة التوافقات. وهنا عندي تعليق في خصوص لجنة التوافقات، راهو قانونيا لجنة التوافقات ما تتعرض للقوانين الأخرى، جاءت بصريح النص النظام الداخلي اختصاصها محدود في الدستور،
في الدستور
فقط. أما احنا نحبوا نعاونوا ميسيل سبر أو نعملوا روحنا ما شفناش، وعلى خاطر في نهاية الأمر المهم احنا حاشتنا بالتوافق حاشتنا
ما عندش الحق تنظر في مشروع
مالش وقت تجي انت في النص تقول راهو لجنة التوافقات تختص بمشروع الدستور فقط، معناها خصصتها بالدستور ما عادش عندها الحق تنظر في النصوص الأخرى. ولكن ميسالش احنا اللي همنا هو التوافق، انت كنت تذكرش هو لجنة التوافقات راهي كانت موجودة حتى في غياب نص ينص عليها في النظام الداخلي، هو وقع التنصيص عليها في النظام الداخلي لكي تكون بمثابة الضمان يؤكد أنه ثم ضمانات للمصادقة على نص الدستور بعد التوافق عليه. مثال مش مشكل. احنا المهم هو بتحقيق الهدف. الهدف هو أن نتوافق حول نص قانوني مهما كان دستوري وإلا خاصة انتخابي. وكان بودنا أنه يقع فض المشاكل الخلافية هذه ثم ندخل كي ندخل الجلسة العامة معروف باش يحكي كل رئيس كتلة ربما باش يعطي رأي. بحيث هذه المشكلة فين أنه ندخل بالنصوص
هو توا مثلا اليوم العشية فما جلسة عامة لمناقشة بقية الفصول الصباح فما اجتماع للتوافقات.
أي حاجة إيجابية كما قلت لك لأنه ما هوش ممكن أنه الجلسة أنه الخلافات كسسوا الشكل وإلا بالمضمون نتعرضوا لها في الجلسة العامة. يلزم كل هالخلافات هذية تتفض سياسيا في التوافقات ثم يقع احترام قواعد الصياغة فيما بعد. معناها ثم شكون يقوم بصياغة هذه النصوص ثم كي نمشيوا الجلسة العامة أمورنا واضحة نعرفوا شكون باش يتكلم. مش لازم الكتلة بكلها تتكلم, واحد برك من الكتلة يتكلم وقها يقع الإسراع في نسق القانون الانتخابي. تو هما معناها من جهة يقول لك احنا عندنا سقف زمني حد الدستور ولكن مش قاعد نرى في منهجية اللي تسمح باحترام السقف الزمني هذاك. يعني كل واحد يحب يحمل المسؤولية للآخر ولكن عمليا منهجية العمل ما هيش منهجية اللي تنجم توصلنا لقانون انتخابي. معناها كنا نجم نفاوه في شهر مارس, يعني فهمت, لو كان وقع اعتماد المنهجية ذي راه في شهر مارس وفاء ونحن دخلنا في مسائل أخرى. هذه النقطة الأساسية
على, على, على كل احنا قاعدين نقدمه في مستوى العمل على مشروع قانون الانتخاب بالتوازي مع هذه كما أشرنا منذ قليل فما حاجات أخرى جانبية قاعدة تصير في المجلس التأسيسي.
اي نعم سيدي, وهيك علاش كان تذكرشي قلت لك راه بالنسبة للحكومة هذية اللي هي ما عندهاش سنة حزبي واللي هي مطالبة, معنا حملناها أكثر من طاقتها, حملناها وأنها توفر بيئة انتخابية هما سماوها حتى البعض سماها حكومة انتخابات هكا ولا بيئة انتخابية توفرنا مناخ باش كي نمشيو للانتخابات هذيك ما نمشيوش في مناخ مشحون في مناخ فيه مشاكل في مناخ فيه. إذن قلنا كان الأجدر والأفضل بالنسبة لتونس بالنسبة لمصلحة تونس أنه المجلس التأسيسي بمجرد المصادقة على الدستور وبمجرد إعطاء ثقة متاعه للحكومة هذه وبمجرد المصادقة على القانون الانتخابي يكمل ويمشي على روحه ونقول له بارك الله فيك المهمة متاعك وفات, خلي الحكومة هذه تشتغل ونأكد لك وكان مشينا في المسار هذايا ما يحصلش الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه. لأنك قاعدة تشوف في سيد مهدي جمعة كيفاش يحكي معه بكل احتراز وبكل لطف وما عندوش حتى قدرة ربما على دخول في التجاذبات لأنك الحكومة راهي تدخل في التجاذبات مع البرلمان لأنه كما قلنا المجلس التأسيسي حافظ كان على الاسم ما هو توا برلمان. برلمان مازال يشرع ومازال يراقب في العمل الحكومي وقت اللي هو عنده جميع الآليات. الحكومة هذه ضعيفة لا عندها سنة حزبي وهي مطالبة باش تخدم على روحها ومطالبة باش توفر التشغيل ومطالبة خاصة يعرفوا للموسم السياحي هذا هو موسم على الأقل عندنا مشاكل اقتصادية ولكن الموسم السياحي يمكن شيء يعاوننا طريف باش على الأقل نقدمه. وزيرة السياحة قاعدين نشوفوا فيها مثل بقية الوزراء, معنا قاعدين يشتغلوا في اتجاه في هذا الاتجاه ولكن مجلس تأسيسي يبدو لي ما عنده ما يعمل. معناها خلينا نقوله في الديمقراطيات هذا أمر طبيعي راه أن تقع المسائلة وفي الديمقراطيات من الطبيعي وأنه تتوجه لائحة لوم وفي الديمقراطية, لكن هذاك الوضع الطبيعي احنا ما احناش في وضع طبيعي وما زلنا ما احناش في الديمقراطية.
اي دونك سايبوا الحكومة تعمل اللي تحب.
اي نعم سيدي, هي عندها برنامج حتى لديسمبر هكا ولا هي عندها برنامج حتى لديسمبر وهي مطالبة باش توفر المدخول الضروري للبلاد ثم من جهة أخرى عندك العديد من المشاكل, المشاكل الأمنية كبيرة ياسر قاعدة عاملة مجهود والنجاحات اللي حققتها الحكومة هذه من ناحية الأمنية ما حققتها حتى حكومة قبلها. أنا قاعدين نشوف وراه بشكل نسبي صحيح لكن وين كنا؟ فما معناها الحكومة هذه في المستوى الأمني قاعدة تحسن
واضح ولا قاعدة تحسن وقاعدة تعطي في نتائج على مستوى السياحة بالتحديد. يعني ثم عمل وثم إشهار وثم دول تحب تعاون تونس. ندخلوا المجلس التأسيسي معناها توا المشاكل اللي بيها الفايدة واللي توخر بالبلاد كما مثلا المافيا، كما مثلا التهريب، كما مثلا اختطاف التونسيين بالخارج، كما مثلا التفاقم أزمة التشغيل، كما مثلا العديد من المشاكل الحقيقية اللي تعيشها تونس، واللي راوه المجلس هذا أكوتي دي لابلاك ماهوش قاعد يعاون، قاعد بالعكس يعطل. والحملة اللي قاعدين نسمعوا بها اليوم ما تشجعش الحكومة هذه باش تواصل. وأنا نطلب كمواطن تونسي من السيد مهدي جمعة وأنه في هذا الملف بالذات يلزمه يحاول باش يكون متضامن مع أعضاء الحكومة بتاعه، لأنه راهو إذا كان يسقط أحد أعضاء الحكومة اليوم معاش ماهوش ممكن له باش يخدم. والموقف نتاعه البارح شفناه يعبر عن امتعاضه عن هذه التصرفات، لكن قالها بشكل دبلوماسي،
قال ما دخلوناش في التجاذبات،
صحيح قالها بشكل لأنه يعرف كل كلمة بحسابها ويعرف النجم يقوم له اللي يجي، خلينا نقول في الكلمة بين قوسين اللي يجي بكل صراحة. وهذا يسيح من هنا والآخر يسيح من هنا والآخر تولك يحبوا يعطيوا المثل المجلس التأسيسي تباه يا سيدي تحب تقعد تشتغل اشتغل، تتنازل على الشهرية متاعك تتنازل. ما سي أحمد إبراهيم قدم ويعطيه الصح اللي هو أنا. قال يا أخويا هاو كملنا احنا يزي فيه البركة، هاو الحكومات تعطي في المثل في التخفيض في الأجرة متاعها، هاك أنت تطلب من المواطنين باش يضحيوا. يا سيدي يبدأ أنت أعطي المثل، ما قاعدين كان يعطيه في المثل السيء، في المثل السيء. لا يحبوا ينجوا، لا يحبوا يخدموا، لا يخليوا شكون يخدم، يحبوا يخدموا لا يخليوا شكون يخدم.
ثمانية الإرباك،
نعم سيدي ثمانية الإرباك وثمانية منيش فاهم ناس هذية تحب تونس ما تحبش تونس تحت مسميات عديدة برا حط لها أنت العنوان اللي تحب عليه. كل مرة نحطوا عنوان وكل مرة نطلعوا بمشكلة وكل مرة نطلعوا معناها بمسألة اللي تخلي حتى واحد من نجم يشتغل. وك علاش يا وائل كنت تذكرش قلنا راهو الحكومة هذه مسكينة على خاطر ما عندهاش سند حزبي، وزيد نوصل ما عندهاش سند حزبي، تجيب باش تاخذ مبادرة ولا باش تعطي حلول ولا باش تشتغل تلقى روحها مطالبة طبقا للقانون، لأن القانون يسمح كما قلت لك أنا للمجلس التأسيسي باش يسحب الثقة من الحكومة وإلا من أحد الوزراء. وهك علاش توا نعاولوا توا مطلوب من السيد مهدي جمعة خاصة وأنه جاء نتاج الحوار الوطني، رد بالك معناها ما جاش هكاك، جاء نتاج للحوار الوطني. المطلوب منه أنه يتضامن مع أعضاء الحكومة لعبلا مهما كانت النتيجة. وأنا ماذا بيه خليها تمشي أمل كربول وخليه يمشي المسؤول، خلينا نشوفوه ميسالش، خلي الشعب التونسي خلينا نشوفوا المشهد هذايا الناس معناها توفي عوضية الله ويختم على رواحهم باش يمشيوا المجلس التأسيسي باش تقع كل واحد باش يسيبنا معناها الجعبة متاعه ويفرغها يقول شي يحب وإحنا نبدأ نتفرجوا فيهم. وماكم تعرف هذاك حتى هذاك عنده كلفته، عنده كلفته معناها. خنشوف المطلوب من السيد مهدي جمعة كرئيس حكومة أنه يكون متضامن. صحيح وأنه الشعب التونسي يزم يعرف كل شيء في المسائل هذه ويعطي الصحة قال نختمه حتى بالشفافية وتفضلوا هاي الوثائق موجودة هاي اللي خدمناه، والنهاية هي مصلحة تونس، والنهاية هي مصلحة تونس في نهاية الأمر معناها باش الموظف ياخو شهريته وباش اللي حياته مرتبطة بالعمل السياحي. هون نشوف في طبرقة كيفاش ثم إضرابات متاع الأعوان النزل، لأن معلش لأنه وقع إغلاق النزل متاعهم، وعلاش وقع إغلاق النزل؟ لأنه ما ثماش خدمة، ما ثماش عمل. إذا الناس تحب تخدم باش ترجع العمل باش الناس تجم تخدم على روح، وناس تعطل في المسألة هذه تحت مسميات معناها عديدة اللي ما تخليش البرنامج بتاع الحكومة يتحقق. وأنا رأى إذا كان المجلس التأسيسي باش يكون عائق راهو باش تكون عنده مسؤولية أمام الشعب التونسي المرة هذه. مثلا ثم باردو معروف، باردو اللي نادى بحل المجلس الوطني التأسيسي، وربما إذا كان سي المهدي جمعة يشد صحيح في المسألة هذه ويتضامن مع حكومته لأنه حكومته
لأنه
ما يقلقش، خلي الشعب التونسي يكون هو الفيصل. أما احنا نعرفه شكون الطرف ضعيف سياسيا ولكن يحب يخدم وقاعد يبين وأنه يحب يخدم ويحب تونس، وشكون الطرف اللي هو قوي سياسيا ولكنه المخ يعمل الله فين.
واضح دكتور أمين محفوظ. بعد شوية نرجع معك نحكي على تقدم العمل في المجلس الوطني التأسيسي فيما يخص مناقشة فصول المشروع، مشروع القانون الانتخابي. كما قلنا وصلنا للمصادقة حتى للفصل 60، نرجع لهم بعد شوية بأكثر تفاصيل. مرحبا بكم الناس الكل، هذه بوليتيكا على جوهر FM. موصلين للمشوار في بوليتيكا وقاية آخر خبر مع هجر النوالي اليوم. مرحبا هجر.
مرحبا بك وائل، مرحبا بسادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. إخلالتنا اليوم تجي بآخر خبر ما أعلنت عليه الصفحة الرسمية لحركة النهضة. الخبر هذا متعلق بزيارة رشد الغنوشي لتركيا، وين التقى البارح في أنقرة رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان، وهنأ أردوغان بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة. الزيارة هذه رافق فيها رشد الغنوشي كل من القيادي بالحركة علي العريض ورفيق عبد السلام وعبد الحميد الشلاصي، وكان لقاء في أنقرة بحضور وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو. الزيارة كانت بالأساس البحث العلاقات بين البلدين ومزيد دعم الاستثمار ما بين تركيا وتونس، هذا وفق ما جاء في الصفحة الرسمية أكيد للحركة. هذا معنا اليوم، أكيد إن شاء الله باش نواصلوا معكم في إطلالتنا الإخبارية المتواصلة على موجاتنا ونمدكم مزيد من الأخبار.
شكرا لك هجر النوالي. احنا مواصلين المشوار معكم، اغنيتنا اليوم تونسية بصوت علي الرياحي يغني ما تفكرش. رجوع من جديد معكم في بوليتيكا على جوهر FM. مرحبا بكم الناس الكل. مواصلين حديثنا على عمل المجلس الوطني التأسيسي في الجلسات العامة المصادقة على فصول مشروع القانون الانتخابي والاستفتاء. باش نحكيو في الفصول المصادقة عليهم الى حد الان باكثر تفاصيل مع ضيفنا الوقيت هذا السيدة زاد بادي نائب المجلس الوطني التأسيسي ورئيس كتلة وفاس. زاد مرحبا بك.
شكرا ومرحبا بكل السادة المستمعين.
أهلا وسهلا. كان عندكم اجتماع اليوم الصباح في لجنة التوافقات، أكيد في إطار التوصل للتوافقات حول النقاط الخلافية. بعد شوية إن شاء الله باش نعرفوا معك نتائج اجتماع اليوم الصباح. خليني في البداية نرجع للفصول المصادق عليها إلى حد الآن، تقريبا وصلتوا للفصل 60. نعطيو فكرة للسادة المستمعين سي زاد، شنو أهم الفصول اللي صدقتوا عليها إلى حد الآن؟
نعم، تعلقت هذه الفصول بالأحكام العامة المتعلقة بالمسألة الانتخابية وبالاستفتاء بصفة عامة، تعلقت أيضا بتعريف المصطلحات بشروط الترشح للانتخابات مجلس نواب الشعب وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تزكية فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، بالنسبة لانتخابات مجلس نواب الشعب شروط القائمات، اعتماد القائمات المغلقة، الدوائر الانتخابية، بعض الإجراءات الشكلية التي لم تطرح في الحقيقة مسائل خلافية كبرى ذات رهانات سياسية، كلها مسائل تعلقت بمسائل إجرائية خاصة إجراءات الطعون، القاضي على درجتين، الطعن مبدئيا أمام المحكمة أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ثم الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، أيضا تعلقت بكيفية سد الشهور بالنسبة للقائمة الانتخابية وكيفية سد الشهور بالنسبة لمجلس نواب الشعب، مسائل تعلقت ببداية الحملة الانتخابية، مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، كلها كما قلت مسائل لم تطرح فيها خلافات جوهرية كبرى، خاصة وأن لجنة التوافقات تمكنت من العمل على إيجاد أرضية للتوافق بين مختلف الحساسيات السياسية.
فما فصول تم إسقاطها في الجلسات العامة آخرها الفصل 54 في الجلسة المسائية البارحة المتعلق بالإشهار السياسي، لو كانت بيننا أكثر الفصل هذا وعلاش تم إسقاطه؟
نعم، هناك أولا الفصل المتعلق بموانع الترشح لانتخابات لمجلس نواب الشعب، هل يقع الاقتصار على القانون الانتخابي أم أن القانون الانتخابي يكون مفتحا على بقية القوانين؟ وحتى نكون صراحاء، كان هناك تخوف من قانون تحسين الثورة تحديدا إذا وقع المصادق عليه بعد القانون الانتخابي وأن يشمل بعض موانع الترشح، وقع إسقاط هذا الفصل، وقع إحالته لجنة التوافقات النظر فيه مجددا. مسألة الإشهار السياسي وعلاقة هذه المسألة بالمال السياسي وبالتمويل وبقدرة الأحزاب واختلاف مصادر تمويلها خلق بعض التخوف من أن تكون مسألة الإشهار السياسي لصالح أحزاب لها من الإمكانيات ما لا يتوفر لدى احزاب اخرى ورحل ايضا الى لجنه التوافقات.
انتم كنتم من بين الكتل المسانده للفصل المتعلق بموانع الترشح للانتخابات القادمه، الفصل هذا كما قلت تم اسقاطه سياده بادي.
نعم، في الحقيقه فهم هذا النص وحمل ما لا يحتمل، لم يكن متعلقا تحديدا وحصريا بقانون تحسين الثورة، وإنما كانت الإرادة متجهة لأن يكون القانون الانتخابي منفتحا على بقية التشريعات في إطار انسجام المنظومة القانونية والتشريع التونسي. رئيس المترشح لرئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية لا يمكنه الترشح لمجلس نواب الشعب، ولا هذا يتضمنه الدستور ولا يتضمنه القانون الانتخابي. مسألة قانون تحسين الثورة وعلاقته بمسألة قانون الانتخابي تبقى مسألة جزئية، باعتبار وأن هناك مقترحات تعديل في إطار إضافة باب كامل يتعلق بتحسين سياسة الثورة. هناك فصل 167 الذي يمنع رموز النظام السابق ومن تحمل المسؤولية في تجمع الدستور الديمقراطي من الترشح في الانتخابات، وبالتالي كما قلت منذ البداية حمل هذا الفصل ما لا يحتمل، وكان أصبحت له خلفية سياسية بعد أن كان فصلا تقنيا بحتا.
شنو نقاط الخلافية اللي ما زالت مطروحة اليوم واللي قاعدين تعملوا على تفاديها في لجنة التوافقات؟
نعم،
كما قلنا لمصباح كان عندكم اجتماع.
نعم، انطلقت لجنة التوافقات بالفعل هذا الصباح ومازالت متائمة إلى حد هذه الساعة، نظرت في الفصول من 61 إلى حد الفصل 70. قسمت هذه الفصول إلى جزئين، فصول من 62 إلى الفصل تقريبا 70 يتعلق بوسائل الإعلام وعلاقة وسائل الإعلام بالانتخابات وبالحملة الانتخابية، استعمال وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية، القواعد الخاصة بوسائل الإعلام خلال الحملة، الإجراءات، الشروط المتعلقة بالبرامج. أيضا وقعت إضافة مراعاة ذوي الإعاقة في الحصص المخصصة لهم في وسائل الإعلام، صبر الآراء ومنع خلال الحملة الانتخابية، مراقبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري خلال الحملة لوسائل الإعلام وللإجراءات المنظمة لكل هذا. لم تكن فصول خلافية في الحقيقة يتعلق بهذا الجزء المتعلق بوسائل الإعلام، في حين كانت الفصول من 71 إلى 74 فصول خلافية وأجل النظر فيها باعتبار أن لم نجد أرضية للتوافق، وتعلقت بتمويل الحملة الانتخابية وتمويل الاستفتاء، خاصة ما تعلق بالتمويل القبلي التمويل البعدي، هل ستكون عملية استرجاع مصاريف أو ستكون على شكيلة انتخابات 23 أكتوبر 2011. كانت بالفعل مسألة خلافية، وكنا نعلم منذ البداية أن مسألة التمويل إلى جانب مثلا مسألة نسبة الحسم أو العتبة، إلى جانب بعض المسائل الخلافية الكبرى كموانع الترشح وإدراج الفصل 15، كانت مسألة تمويل الحملة الانتخابية من المسائل الخلافية والتي لم نجد فيها إلى حد هذه اللحظات الأرضية المناسبة للتوافق بين من يريد أن يكون التمويل على شكيلة تمويل انتخابات 13 أكتوبر أي تمويل قبلي، بين من يريد أن يكون التمويل في شكل استرجاع مصاريف
على قسطين،
أن يقع المزج بين هذا وذاك بأن يقع منح القسط الأول وأن لا يمنح القسط الثاني إلا بعد التصريح بالنتائج، وأن لا يتم الاسترجاع إلا بعد الحصول على نسبة 3% على الأقل من أصوات الناخبين.
فما شكون يرى لوضعية البلاد اليوم الاقتصادية والمالية؟ معناها كان داخلين لحملة انتخابية، التمويل العمومي ظاهر معناها ماهوش باش يكون بالطريقة اللي صارت في انتخابات 23 أكتوبر 2011، دونك بالنسبة لكم كان وابزكم تراعيوا النقطة هذه.
في الحقيقة يجب مراعاة مسألتين ووجود الخيط الناظم بينهما. المسألة الأولى هي بالفعل الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي قد لا تجعل الميزانية تتحمل تكاليف تمويل الحملة الانتخابية كما حدث يوم 13 أكتوبر 2011، ولكن أيضا هناك مسألة على غاية من الأهمية وهي أن يمنح للأحزاب التي لا تتوفر على مصادر تمويل إمكانية القيام بحملة انتخابية في إطار المساواة بين الأحزاب، حتى لا تكون الحملة مفتوحة فقط للأحزاب التي لها من الإمكانيات المادية ما يمكنها من القيام بحملة ناجحة، هذا في إطار المساواة بين الأحزاب وفي إطار عدم السماح أيضا للمال السياسي بالتسرب للعملية الانتخابية برمتها.
نختم معك سي زيد بادي، في إطار المساواة زيادة بين المترشحين في الانتخابات كسوسوا بالنسبة خاصة للانتخابات التشريعية، مسألة التناصف في القائمات تم الحسم فيها هذه؟
ظلت هذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية بين ولئن وقع الاتفاق على اعتماد التنص العمودي وآلية التناوب داخل القائمة إلا أن التنص الأفقي ظل مسألة خلافية بين من يريد إلغاء التنص الأفقي تماما بين من يريد اعتماده في كل الدوائر الانتخابية وبين من يريد الاقتصار فقط على نسبة 30% من القائمات المقدمة. مسألة خلافية لم تتمكن لجنة التوافقات إلى هذه الساعة من الحسم فيها ولم تعرض حتى على الجلسة العامة لأنه إن لم نجد أرضية التوافق لا يمكن التصويت عليها والحصول على النصاب المطلوب 109 من الأصوات داخل الجلسة العامة.
واضح. نشكرك برشا على المداخلة والإيضاحات هذه الكل السيد عزت بادي نائب المجلس الوطني التأسيسي ورئيس كتلة وفادي. مرحبا بك معنا في بوليتيكا على جوهر FM. احنا مواصلين المشوار. نرجع معك دكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري. إذن 60 فصل مصادق عليهم بغض النظر على الفصول اللي تم إسقاطهم في الجلسات العامة. مشروع القانون والفصول المصادقة عليها وكموجود قدامنا كي نغزروا بصفة عامة لأبرز الفصول الموجودة عندك بعض المؤاخذات؟
هو يعني كما قلت لك منذ حين يعني صحيح ثم تقدم بما أنه وقعت المصادقة على 60 فصل لكن شفت اليوم الصباح معناها ثم مسائل خلافية دونك نرجع لجنة التوافقات وهذا هو العمل السليم. العمل السليم وأنه معناها بقدر ما تكون اللجنة ضيقة تركيبة بقدر ما تكون ممثل فيها الأحزاب الكل قدر ما أنه يقع تناول الفصل أو المشكل من جميع الزوايا وفي هدوء معناه يتم النقاش
يكون أسرع
العمل يكون أسرع وإذا كان يحتاج بحث يصير بحث وإذا كان بحيث يكون أفضل بكثير وأنك تمشي به للجلسة العامة ماك تعرف تمشي به للجلسة العامة إذيع المشروع. إذن احنا كنا نفضله بكل صراحة أنك تنفضل مثلا تلتأم اللجنة هذه لمدة 4 أيام 5 أيام
تنظر في كامل النقاط الخلافية نخرج بمشروع توافق
معناها الجلسة العامة يلزمها تقف الجلسة العامة توا يلزمها تقف نعملوا 4 أيام 5 أيام لجنة توافقات يلزم يتوافقوا ويوصلوا إلى مشروع قانون انتخابي اللي ينجم يكون في مستوى طموحات اللي نستناوها طموحات الشعب التونسي بحيث شفت كيفاش توش قال لك معناها ثم نقاط خلافية ثم شيء تجاوزناه ثم شيء معناها يحتاج إلى نقاش معناها يفضل أنه يقع الاستماع ربما إلى وجهة النظر نشوف شنو المطلوب منه ونتجاوزهم وبعد كي نمشيوا الجلسة العامة ما يخو الكلمة كيما عملنا في الدستور ما يخو الكلمة كان رئيس الكتلة وإلا أحد الأطراف ونمشيوا وقتها عملنا أشواط كبيرة ياسر بحيث وشفت الناحية المنهجية راي عندها قيمة كبيرة ياسر مع كل أسف اقتصر الاجتماع كان صباح اليوم مش يرجعوا العشية للجلسة العامة ومش نقعدوا في النسق البطيء هذاك اللي بشي مش بيخلينا نجاوز العديد من العقبات بصورة عامة لاحظ أنا توا في الفصول اللي وقعت المصادقة عليها مثلا ناخذ لك منجمش ناخذ لك جميع الفصول لأنه ثم فصول حكينا عليهم ثم فصول ما زالت تحت الدرس ثم مسائل اللي أنا نطرحها مشكلة الضمانات الإجرائية بالنسبة نعطيك مثال ترشح لرئاسة الجمهورية ثم شرط التسكية تسكية المترشح لرئاسة الجمهورية وهذا أمر معروف لأنه معناها هذا المنصب هو منصب جدي ماذا بينا ما يترشح له كان إنسان اللي يكون جدي ولكن لازم يكون عنده إشعاع على المستوى الوطني بكل صراحة مع الشخص اللي عنده إشعاع كان على المستوى المحلي ولا الجهوي ما عندوش إمكانية باش يكون رئيس للدولة فثم مجموعة من الشروط اللي حطها الدستور ولكن نتركها كذلك للقانون الانتخابي في المشروع معناها تو اللي استدعى الاهتمام تاعي هو الفصل 38 يظهر لي 38 لهنا تتم تسكية المترشح للانتخابات الرئاسية من 10 نواب خاطر الدستور قال عدد من النواب ومن رؤساء المجالس المحلية وما عطاش بالضبط العدد ومن الناخبين وما عطاش العدد وخلى الحرية للمنشرة
حددها
قال 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10,000 من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية بالنسبة للنواب وبالطبع تلقاو في أحكام انتقالية
معروف لانه هذا ينطبق على مجلس نواب الشعب بالنسبه للانتخابات القادمه. لكن احنا تو عندنا جاي انتخابات استحقاق انتخابي
دونك مجلس النواب
فوالا باش يجيو في الاحكام الانتقاليه وباش يحطوا العدد نتاع مجلس النواب التاسيسي اللي باش يكون العشرة كيف كيف معناها هذا يعطي جديه للترشح. مساله المجالس النيابيه المحليه المنتخبه نعرفوا اللي عندنا مشكل اليوم انه النيابه الخصوصيه انه ساعة المجالس البلديه المنتخبه ثم شكون وفات الموندا نتاعو وانتهت وما صارتش انتخابات التو ما صارتش وثم شكون مجالس معناها نيابات خصوصيه فوالا اذا ماهوش ممكن او مش نلقاو صعوبات على الاقل بالنسبه لهذا الفصل للبحث عن رؤساء مجالس جماعات محليه منتخبه مش نلقاو مشاكل واللي هما يلزم يكونوا 40 بون ثم بعض الدول تقول لك مش كان رؤساء يعني حتى المستشارين البلديين زاد اللي هما منتخبين كيف كيف ها عندهم الحق في التزكيه به هنا اقتصر لانه الدستور اقتصر على رؤساء فقط مشينا وعندنا خاصه اللي باش نقف عليه هو ال 10000 ناخب ثم زوز مشاكل على الاقل المشكل الاول هو انه كما قلت لك النص هذا ما يعطيناش للناخب الهويه نتاعو خاطر النص هذا ما اقرش بطاقه الناخب احنا تعرف قلنا تعطي اكثر ضمانات وقت اللي كل ناخب تعطيه البطاقه نتاعو نعرفوه الناخب هذا لانه قلنا ثم تخوف كبير وانه العديد من الناخبين باش يكونوا متواجدين في العديد من الدوائر الانتخابيه والصباح يصوت في مكان والعشيه يصوت في مكان اخر وك علاش راهو هيئه الانتخابات باش تنتظر باش ينتظرها عمل كبير خاصه على المستوى الاعلاميه باش نعرفوا ببطاقه التعريف انه الشخص هذا في مرسم في امام مكان الى غير ذلك 10000 مش عدد ساهر وائل فهمتني كيفاش 10000 مش عدد ساهر 10000 راهم ثم من 10 دوائر صحيح معناها 10 دوائر خاطر كما قلت لك باش يكون عنده هالاشعاع الوطني ليك اللي باش يفحص معناها باش يثبت صحة إجراءات الترشح يعني هالوقع احترام يزمو يثبت ال 10000 هكا ولا توا اللي عنده 10 نواب مش مشكل اللي عنده اللي يجيب لنا 40 رؤساء مجالس منتخبه وتبدا الوضع والشروط متوفره مش مشكل اما المشكل نتاعي هو في ال 10000 الهيئه هذه تعرف قداش عطاوها اربع ايام برك اربع ايام اللي معناها وان تثبت في صحه اجراءات الترشح مش تكون تحت ضغط الوقت فهمني كيفاش مش تكون تحت ضغط الوقت وبالتالي تنجم تغلط نجم تغلط لانه في العجل هذا ما نعتبره محدود وما يمكنش للهيئه هذه وانها تثبت باش تثبت هو صحيح الوقايه خير من العلاج لازم يكون عندك منظومه اعلاميه كامله لازم يكون عندك الامكانيات ولا الاليات وان شاء الله هيئه الانتخابات ما تخليش روحها لاخر وقت تنظم المساله هذه وكعلاش العمل نتاعها لازم يبدا حتى ولو موقعتش المصادقة على القانون الانتخابي بحيث من بين الحاجات اللي نعتبرها وانا ضامنه هي مسألة بطاقة الناخب زيد تبسط العملية في عملية التثبت من هؤلاء النواب لأنه مطلوب وأنه اللي يزكي ما ينجمش يزكي الساعة أكثر من واحد
تولي وقتها فيها بيع وشري
وثم خاصة صحيتك كل صوت باش يتشرع كل تزكية معناها باش تتشرع بون أنا سمعت منذ حين على مسألة المال راهو المال هذا باللي باش تحاول باش تنحيه يستحيل باش يتنحى يعني الدول اعرق منا واقدم منا وحاولت باش تقلل من مساله المال لكن المال يدخل في الانتخابات وحتى تحط له الاطار القانوني الافضل انه يكون اطار قانوني معناه دقيق واضح مبسط ولكن كيف تنجر عنه عقوبات اللي يلزم فيها اسقاط ربما قوائم او اسقاط لازم تكون عقوبات عندها اهميه على المستوى الانتخابي وعندها اهميه كذلك حبيت ناكد وانه العمليه معناها حتى ولو باش يتشراو راهو الاصوات ثم ناس ثم الله غالب ثم ناس تبيع روحها موجود هذا وكتعرف العديد من الاعتبارات اللي تدخل في المساله هذه اذا لازم اطار قانوني اللي يسمح كما قلت انت منذ حين ان نقلل من فاعلية المال، باش نقللوا من فاعلية المال.
وفي النقطة هذه بالذات بالنسبة للمال، خاصة في مسألة تمويل الحملات الانتخابية من المال العمومي، اليوم ما زالت النقطة من النقاط الخلافية. احنا كنا حكينا فيها في فترة سابقة، كان فما توجه خاصة داخل التشريع العام وقت النظر في مشروع القانون الانتخابي، كونهم باش يمشيوا إلى تقسيم على التمويل هذا إلى قسطين، قسط تعطاه قبل الحملة الانتخابية وقسط تعطاه بعد الحملة الانتخابية بالنسبة للناس اللي وصلت للعتب. بالنسبة
أنا حسب رأيي إذا كان المجلس التأسيسي يحب يعاوننا ويحب يعاون البلاد، هو راو ساعات حتى سكوت يعاون راو، اما بون في المساله هذه ما يزموش يسكت خاطر باش يصادق على مشروع القانون هذا. كما نسمع منذ حين الناس كل تعرف اللي لي كيس دو ليتا تعب على الاخر. وصحيح وانه الانتخابات الديمقراطيه يلزم الدوله تمولها، صحيح هذا راو في الوضع العادي، هذا في الوضع العادي. ثم الدوله تعرضت الى عمليه تحيل الله غالب بموجب النص المره اللي فاتت، ناس خذت فلوس
والدولة رجعت
ويمكن
ياسر تشارك في الانتخابات القادمة.
اي نعم سيدي، المطلوب من النواب انهم ما يمشيوش في اطار التمويل العمومي السابق لنتائج الانتخابات، ماذا بهم يمشيوا. صحيح الدولة تعاون لكن شوية وبرا ما تجمش تعاون ياسر.
كي يقول لك انا حزب صغير اليوم ما نقدرش باش نمول حملة انتخابية كبير،
اي لا اعمل سوبلاس ميسيلش اعمل شوية سوبلاس في البريفي، برا خذ قرض برا دبر راسك، اعمل شوية سوبلاس في التمويل الخاص، اعمل شوية مرونة ميسيلش اعمل مرونة والله منك تاخذ، معناها تتصرف انت وحدك باش تعرف روحك، وانت لازم عليك تترشح في الدوائر الكل، لازم عليك ترشح في الدوائر كل ما، وكل واحد يمشي حسب امكانياته، وهذا مش حكر على تونس. ثم حزب ينجم يترشح في جميع الدوائر وثم احزاب ما تنجم تترشح في جميع الدوائر،
هي تكون الحظوظ غير متساويه.
لا ما هذيك هي الانتخابات معناها ثم احزاب عندها شعبيه متاعها ومن انخراطاتها ومن الدعم الى غير ذلك اللي يسمح لها باش تكون موجوده في جميع الدوائر الانتخابيه، وثم احزاب كحجمها ما تنجم تكون كان في دائره ولا في اثنين ولا في ثلاثه ولا في اربعه.
دونك يلقاو فرصه كيما هذه التمويل العمومي.
صح بيبرون باش يلقاو بيبرون، اما بيبرون ما عادش ثم حليب، باش نقول لك ما عادش موجود. معناها توا هذا اللي يلزم يفهموه، تفضل نظام استرداد المصاريف، تفضل بعد ما توفى نتائج انتخابات جيب لي الوثائق المحاسبيه نتاعك الممسوكه معناها بطريقه دقيقه وواضحه بمؤيداتها بوثائقها، جيب لي اللي انت جبت مثلا قالوا هما يضر لي 3% على الاقل، تفضل مثلا ما حتى مشكل الدوله تعاون.
الفكره اللي مشيو
معناها اللي كان نمشيو في الاتجاه هذا يكون افضل بكثير من انه الدوله باش تعطي فلوس، وانه الدوله باش تعطي فلوس.
كي تعطي الدوله قسط اول كيما الفكره اللي ماشيين فيها، تعطي قسط اول تمول الحملة الانتخابية متاعك، إذا كان ربحت تكملك القسم الثاني، إذا كان موصلش 3% ترجع القسط الأول.
لا ماذا بينا حتى القسط الأول ولا الثاني، ما تعطي حتى شيء الدولة، يزي فيه البركة. معناها بالنسبة ليلي إمكانيات المالية للدولة ما عادش تسمح وأنه معناها الدولة تعطي حتى قسط لأي حزب سياسي ولا لأي قائمة مترشحة للانتخابات القادمة. أما شنو كما قلت لك ثم شروط لمسك الحسابات متاعك، جيب مؤيداتك من بعد وتفضل من بعد نظام استرداد المصاريف. دولة نجم تعطيك في حدود الربع ولا النصف ولا ثم ظروف راهو اسمع خلي تتحسن وضعية تونس. نهار اللي تتحسن الوضعية متاع تونس و تسمح لنا الدولة تسمح لها الامكانيات وانه يقع التقليل من التمويل الخاص، خاطر تو نحب نقول لك حاجه بالنسبه للمره اللي فاتت، تجربه المره اللي فاتت تو ما عملنا سقف بالنسبه للتمويل الخاص وبالنسبه للتمويل العمومي، معناها بريسك معناها التمويل الخاص قضينا عليه. ولكن موجود التمويل الخاص موجود وصار ومعناها مش يكون موجود منا ولا منا باش يكون موجود بطرق ملتويه بالطرق متعدده بطرق باللي تحب انت، فهمت كيفاش؟ بحيث شنو اللي صار، خسرنا من جهتين، الدولة خسرت فلوس وما منعناش ولا ما خديناش الاجراءات الكفيله بانه التمويل الخاص معناه ما يتشريش الاصوات، لكن راهي الاصوات تشترى الغالب في جميع انحاء العالم، هذا موجود. لكن يعني مساله المساله هذه التمويل هذه يلزم حسب رايي توافق حولها بشكل، وانه الدوله التونسيه في الوضع الراهن في الوضع الحالي ما تكونش طرف يعطي ولو مليم واحد قبل انطلاق الانتخابات.
وهذه نقطة خلافية للحسم في إطار الاجتماع كسوسوا لجنة التوافقات أو حتى في الجلسة العامة كيمور الفصل هذه للنقاش حول المصادقة عليه في الجلسة العامة كما قلت. نقطة أخرى خلافية خليني نختم بها معك دكتور أمين محفوظ، هي مسألة التناصف كما كان يشير منذ قليل زلبادي، التناصف الأفقي والعمودي مازال ما تمش الحسم فيهم إلى حد الآن، خلينا نفهموا اللي يسمعوا فينا مش معنى التناصف
أفقي. بس نرجع لك أنا التناصف من بالله باش نكمل الفكرة دي، ولو أني قلتها قبل معناها بالنسبة للتمويل نفسه خاصة كي نربطوه مع طريقة الاقتراع، معناها الدولة باش تعطي فلوس الأحزاب باش تعطي وعود اللي ما هيش باش تنفذها، معناها التمويل باش يمشي هكاك، معناها لو كان حتى التمويل باش يمشي لبلاسته، معناها حزب ما باش يعمل لي الوعود نتاعو هكا ولا لكن بطريقة نسبية فينالمون ما هيش باش تسمح لحتى حزب باش ينفذ حتى وعد بالوعود نتاعو. دونك اللي عليه مسكينه الدوله معناها نزيد نفلسوها. باه نرجعوا لمساله التناصف.
باه
تعرف انت بالنسبه للدستور نتاعنا من الفصول اللي اثارت معناها اعجاب العديد من الملاحظين، تعرف وقت تبدا حاجه ايجابيه نقولها، هو الفصل 46 من الدستور. الفصل 46 اللي ماهوش زينه باش نطبقوه. تضمن الدوله تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة هنا تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. عندنا فصل دستوري
واضح
اللي يفرض علينا ولا على الدولة باش أنها ما تحايلش وأنها ما تجيش ديما للرجل كالعادة يسيطر على كل المجالس النيابية وعلى المناصب في الدولة، لا تبارك الله عندنا نساء بنات بلادي كما يقولوا اللي تبارك الله عليهم معناها عندهم من الكفاءة.
فكرة واضحة ويضمنها الدستور وماشيين باش نضمنوها في قانون الانتخابات. شو المشكل إذن؟
باهي لهنا ثم الفرق ما بين بذل عناية وما بين تحقيق غاية. كيف تقول تناصف العمودي هذا راجل امرأة راجل امرأة راجل امرأة كما صار المرة فاتت بالتناوب، معناها انت كحزب ولا كقائمة بذلت عناية باش المرأة تكون موجودة، اما بذل عناية باش تكون موجودة على خاطر يطلع المرشح الاول ثم مطمئنين المرشح الثاني باش يكون امراه، معناها دونك وهذا في نهايه الامر اعطانا تقريبا وجود المراه تقريبا في حدود 30% تقريبا النسبه نتاع 30% اوروزمون، معناها كانت تنجم تكون اقل بكثير. وراهو نحب نذكر اللي بايجابيات التناصف هذا لانه وجود المراه في المجلس التاسيسي لطف شويه من نقاش بين أعضاء المجلس، وحتى المرأة ثم شكون يعتبر المرأة الموجودة في المجلس التأسيسي ما تمثلش المرأة التونسية الحقيقية، ثم شكون يقول لا راهي هذيك تمثلني. على كل حال رسالة مشات للعالم أن المرأة التونسية موجودة في مجلس كما المجلس الوطني التأسيسي، نجحت لم تنجح إلى غير ذلك. على كل حال هذا موضوع للدراسة، وعلى كل حال ماهيش مسألة امرأة، احنا شفنا العديد من تدخلات الرجال اللي معناها معناها ما كانتش إيجابية بكل صراحة. خلينا نقولها
أرجع لي بذل عناية من الحزب السياسي في القائمة متاعه،
معناها كيف تقول عمودي ثم بذل عناية، كيف تقول أفقي يولي تحقيق غاية.
بمعنى
أنه مثلا الحزب السياسي اللي هو موجود في الدوائر الكل نفرض عليه نقول له راهو يلزم نصف الدوائر متاعك رئيس القائمة رجل والنصف الاخر رئيس القائمه امراه. فهمت كيفاش معناها اللي هنا بالطبع التواجد المرأة باش يكون بالطبع أكثر بكثير والنسبة تكون هي ثم أحزاب سياسية أو في الانتخابات السابقة ثم شكون تشجع بكل صراحة وكانت المرأة على رأس القائمة لكن العدد متاعها مقليل العدد متاعها مقليل بكل صراحة ما كانش معناها هو راهو أفضل نظام هو أفضل نظام ما هوش التناصف هو أفضل نظام هو الكوتا الحصة لأنه الحصة يمشي في اتجاه تحقيق الغاية مهما كانت النتائج معناها الحصة مثلا نجي ونقول راهو المجلس النيابي يزم يكون نصف متاعه نساء وانتو ما تصرفوا في الإجراءات نصف متاعه نساء بحيث كان باش نمشيو بالاقتراع الأفراد ينجم يتحقق وكان باش نمشيو بالاقتراع على القائمات كذلك ينجم يتحقق يعني نظام الكوتا أفضل بكثير من نظام لأنه الكوتا معنى الحصة يلزمني المجلس هذا نلقى فيه المرأة في حدود 50% ولا في حدود 40% ولا في حدود معنى أنجع هو نظام الكوتا أفضل بكثير من
احنا مشينا
لأنه في التناصف كنت ذكرش كما قلت لك المرة اللي فت في بذل عناء توا يحبوا يكملوا وهذا مطلب مشروع لأنه الدولة مطالبة كما قلت لك حسب الفصل 46 بأنها تضمن تكافؤ الفرص صحيح يحكي على الفرص هو بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات ولكن يلزمها تسعى إلى تحقيق التناصف هذايا مش اتنسيون مش في الترشح ما قالش في التناصف
في التمثيل
في المجالس المنتخبة يعني الدستور يطلب منا باش التناصف يكون في المجالس المنتخبة
دونك اللي فهمته منك التناصف الأفقي هو اللي يمكن يمشي أكثر في الإطار هذا هو اللي مكنه أكثر من تمثيلية المرأة في المجلس المنتخب القادم
نعم
وين المشكل من اللي هنا
لا ثم أطراف المجلس التأسيسي مع كل الأسف ماش حابة تمشي وماذا بينا نعرفوها ماذا بينا نعرف والمرأة التونسية يلزمها تعرف شكون من الأحزاب السياسية ولا شكون من الأطراف اللي رافضة باش المرأة تكون موجودة معناها في المجلس القادم معناها مثل ما حتى أي إشكال هذا يلزمنا نعرفوه وكل حزب سياسي يلزم يتحمل مسؤوليته واضح ولا يعني أنت عندك نص دستوري يفرض عليك تو نشوفه باش تحترم ولا ماكش مش تحترم ولا باش مستسعى إلى احترام هذا الالتزام الدستوري ولا لا اثنين خلينا نشوفوا المرأة التونسية خلي تشوف معناها تعرف شكون واقف معها وشكون يحبها تكون موجودة مش معناها مجرد شعار انتخابي فقط معناها في المجلس النيابي وشكون بكل صراحة هو رافض وأن المرأة التونسية تكون موجودة في حدود النصف
على كل احنا باش تكون لنا عودة أكيد لمختلف الفصول باش يتم المصادقة عليهم في الجلسات العامة في قادم الأيام في إطار مناقشة مشروع القانون الانتخابي والاستفتاء شكرا لك دكتور أمين محفوظ بعد شوية باش نرجع نحكي على تقرير صادر عن المكتب الأوروبي للأحصاء كما قلت التقرير هذا يبين أنه مطالب اللجوء إلى بلدان الاتحاد الأوروبي ضعفت 4 مرات تقريبا بعد الثورة التونسية باش نحاولوا نفهموا معكم الأسباب الظاهرة هذه مع ضيفنا الدكتور المولدي الأحمر أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة التونسية.
نزيد في بوليتيكا على جورة فهم الجزء الأخير كما قلت باش نحكي فيه على موضوع ما نحبش نوصفه بظاهرة حكى عليها المكتب الأوروبي للأحصاء في تقرير الصادر مؤخرا نحكي على تضاعف مطالب اللجوء للبلدان الاتحاد الأوروبي توانسة يتقدموا بمطالب منذ 2009 حتى 2013 ضعف عدد المطالب هذه باش نحاولوا نفهموا معكم الأسباب على المستوى الاجتماعي مع ضيفنا لقيت هذا دكتور المودي الأحمر أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة التونسية دكتور المودي مرحبا بك
أهلا وسهلا بك
أهلا وسهلا
بالمستمعين
إذن دكتور اطلعت على التقرير وما جاء فيه من أرقام الحقيقة أرقام مهمة السؤال نجم نطرحه في البداية ما المقصود بمطالب اللجوء الساعة
لا وأنا شفت التقرير هو ملخص بالعربية مقتضب جدا ولكن أنا بسرعة يعني حصلت على تقارير مشابهة دي تستخدم نفس العبارات لا معناها لا يجب تهويل ذلك والتلخيص اللي وقع بالعربية وقع بشكل تقريبا أوتوماتيكي ما فيهش يعني هكا حتى جملتين ولا ثلاثة توضح معنا هو التقرير الأوروبي يستعمل كلمة ريفوجي ويستعمل كلمات أخرى معناها يقصد بها أنه المقصود بالضبط هو المطالب الناس اللي دخلوا أوروبا بأشكال غير قانونية وهم لا يتمتعون بمهارات يمكن أن يعني تعتبر مطلوبة في المجتمع الأوروبي، ولذلك هم كأنهم داخلين كأنهم ما عندهم حد شيء وهاربين من ولذلك اعتبروهم هاربين من البيئة الطاردة اللي كانوا يعيشوا فيها واللي هي فيها البطالة والخساسة والحرمان من كثير من الأشياء. وليس المقصود بالكل طلب اللجوء يعني بالمعنى السياسي أو ما يشبه ذلك، وبالعكس وأنا نتصور أن الرقم من المفروض أن يكون أكثر أرفع معنا، ولكن هذا المقصود في أوروبا البيئة الطاردة اللي تدفع بالناس أنهم ينتقلوا من مكان إلى مكان تحت الضغط. في الماضي كان عندنا ضغط سياسي، هذاكم نسميهم
الجنسيسي،
الآن عندنا ضغط اقتصادي بمعنى ضغط البطالة، ضغط الخصاصة، ضغط الحرمان بالنسبة للشباب مرات في مجموعة من أو يعني انتظارات ما يقعش تلبيتها إلى غير ذلك، فهم يغادروا المنطقة هذه تصبح بيئة طاردة. المستقبل لمن يأتي من بيئة طاردة يعتبره كأنه لاجئ. على فكرة نحن في السنوات الستين
أيوة.
كان عندنا في كل القرى التونسية أحياء اسمها الملاجئ، برت ودور في ونحن في بلادنا برت ودور في كل القرى التونسية هذه اللي تكونت من الستينات إلى الآن، فيها خاصة في الستينات فيها توا ولت فيها 10,000 15,000 سكن، توا كلها تلقى فيها حي اسمه الملاجي. الملاجي هذاك هو هك الناس اللي اما تهدمت المنازل نتاعهم في الفيضانات او انهم فقراء وما لقاوش يعني ما لقاوش حتى سكن، فقامت الدوله بايوائهم في احياء شعبيه بسيطه يسموها الملاجي. ولذلك المفهوم هذا قديم ويتجول، ولكن التقرير اخذاه بدون توضيح حتى جملة ولا اثنين، ولذلك أكسبوا هالهالة الكبيرة هذه. فمش حاجة كبيرة معناها بطبيعة الحال في تونس يعني الثورة خلخلت الوضع الاجتماعي لكثير من الفئات، أفقدت البعض العمل متاعهم، يعني قلقت ناس ربما كانوا مرتاحين وأصبحوا مش مرتاحين لأن وراءهم جرائم بأشكالها وأنواع، فانتقلوا الناس هذوما بحثوا الى في بلدان اخرى اوروبيه فرصة استقرار، فهم يعتبروهم لاجئين.
هو الملفت للانتباه في التقرير في حد ذاته دكتور المولدي الأحمر كونه الأرقام المقدمة من عام 2009 حتى العام 2013 ضعفت مرات كبرى، معناتها 4 مرات تقريبا بالنسبة لمطالب اللجوء اللي كنت تشرحنا فيهم.
قديش الرقم؟
كان من
الرقم الموجود حكاية قديش؟
كان 590 عام 2009 ولا 2595 عام 2013.
يعني نظرين حكاية زارغة، اللهم أيوة. أن يكون لجوء سياسي، ولكن النص لا يقول ذلك والمعنى لا يفيد أنه لجوء سياسي، وأصلا ما ثماش علاج. نحن عملنا ثورة باش الناس ما تمشيش لجوء سياسي باش ترجع للبلاد، ولذلك لا يجب تهويل هالرقم هذا ولا هالتقرير. هو يتكلم تقرير مصاغ يعني في الخلاصة اللي قريتها أو في التقارير المشابهة اللي قريتها، ما كانش عندي الوقت باش نعثر على النص الأصلي للتقرير، فهناك تقارير مشابهة صدرت قبله، فسياقته الداخلية ومنطقه هو منطق أوروبي، يعني يتكلم على الناس الذين في نهاية الأمر مادام ما عندهمش دبلوم ومادام ما عندهمش أوراق وما عندهمش مهارات وما عندهمش كونترات نتاع شغل وما همش يقراوا وما طلبهمش الاتحاد الأوروبي لأنه يحتاج ليهم كيد عاملة أو ك يعني كمفكر أو كذا، فالناس هؤلاء معناه هم لا حول لهم ولا قوة،
واضح
ما يطلبوا تسوية أوراقهم يصبحوا لاجئين.
واضح
بهالبساطة.
واضح هو حتى تقارير داخلية من هنا من منظمات في تونس كما التوصيات اللي خرج بها مرصد الوطني لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة إلاف أشار حتى بالنسبة لمسألة اللجوء السياسي قال الأرقام شهدت ارتفاع ملحوظ خاصة بعد جريمة الاغتيال السياسي اللي عرفتها تونس في 2013 مطلع 2013 اغتيال الشهيد شكري بلعيد. فما مواطنين توانسة كسوا مثقفين سياسيين أو حتى رجال أعمال يقدموا مطالب لجوء سياسي لبعض الدول الأوروبية اللي ما كانتش عنا بهم علاقة في الإطار هذا قبل.
التقرير لا يفيد بذلك. قد يكون الآن عندما تقرأ تقارير تونسية عند ذلك يولي عندك نظرة أخرى للمسألة. قد يكون هذا ممكن. يعني إذا كان ما عادش يحس أنه الحماية متوفرة فربما أنه هناك أناس يغادرون للحماية. هذا محتمل. لكن التقرير الأوروبي في التلخيص اللي يقدمه بالعربية لا يفيد بذلك.
واضح. كمختص وباحث اليوم في المسائل هذه اللي تهم المجتمع بصفة قصوى بصفة مهمة اليوم شنو يلزم تعمل الدولة حتى ترجع على الأقل الأمل عند الشباب التونسي ما عادش يحاول باش يخرج من بلاده؟
هذا ساعة أقبل كل شيء لازم ترجع الثقة في النخبة السياسية اللي تتولى إدارة شؤون الدولة وشؤون سياسية للبلاد. الآن الوزير الأول الآن الحالي وبعض من الذين معه ليس كلهم يعطون هذا الشعور لأن بانوا حركيين ويتمثل فيهم شيء من الطموح وهذا شيء جيد. إلا أن العملية برمتها تاخذ سنوات. يعني لازم تحقق نجاحات على الأرض بتكون مؤشر بالنسبة للشبان أنه يأخذها بعين الاعتبار عندما يقوم بقرارات يأخذ قرارات قرار البقاء قرار الهجرة قرار إلى غير ذلك. هذه تطلب بيئة تتخلقها البيئة هذه من الثقة في السياسة والسياسيين. والحاجة الثانية الثقة في أنه بالإمكان حل مجموعة من المشاكل ترضي فئة كبيرة من الناس. ولكن ديما ثم فئة صغيرة يعني جوالها من قبل معناها تريد أن تنتقل وهذا حقها. والهجرة هذه ظاهرة قديمة قدم البشرية بل أن البشرية بدأت بالهجرة. نحن نعد بالهجرة
صحيح. هو اليوم بدأ التعدد العام للسكان والسكنة وأكيد بشي ركزوا على نقطة الهجرة الداخلية والخارجية.
أيوة.
احنا حابين احنا حابين التقرير هذا اللي حكيت عليه الوسائل العالم التونسية حابين نرجع له بتفاصيله في قراءة معك كمختص الدكتور المودي الأحمر أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة التونسية. نشكرك برشا على مدخلتك معنا اليوم في بوليتيكا دي. مرحبا بك معنا على جوهرة فيم. شكرا لك. شكرا لك دكتور. احنا هكا نكون وصلنا لآخر المشوار بالنسبة لليوم. تحيات لكيب الكل من الفجري في الأعداد يعطيك الصحة جيهان رحمة في الأخرة. شكرا لك جيهان وإلى العام. نتمنى لكم شهية طيبة نتقابلوا غدوة بإذن الله وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقلة.